podcast Salt. مرحبا، أنا جنى قزاز، بقدم لكم بودكاست حرر. في هاي الحلقة بنحكي مع الصحفي الاقتصادي محمد خبيصة، مؤسس منصة المنقبون المتخصصة بالأخبار الاقتصادية. أجرينا حوار سابقا مع محمد ضمن حرر في حلقة بتحكي عن القراءة الاقتصادية للحرب. لو مهتمين تسمعوها بتلاقوا الرابط في الوصف. أما في هاي الحلقة فبدنا نحاول نفهم ليش صحافة الاقتصاد تخصص منبوذ نوعا ما، وكيف ممكن إحنا كمتابعين عاديين نقرأ صحافة الاقتصاد، وشو الدور اللي على المؤسسات الصحفية الاقتصادية في إنها تقرب هذا النوع من المحتوى للجمهور العادي. أهلا فيك محمد.
أهلا فيك جنى، لك ولكل المستمعين.
أهلا وسهلا. يعني أنا شخصيا وأنا بدرس صحافة وإعلام بالجامعة، كنت بجامعة عربية، ما كان في تخصصات أو تفرعات للصحافة، كان يعني دراسة عامة جدا، وبالآخر كل حدا من زملائي تخصص بمجال معين، بس يعني على حد علمي ولا حدا تخصص بالصحافة الاقتصادية تحديدا. فليش برأيك الإقبال على هذا المجال خجول نوعا ما؟ وهل هذا الإقبال الخفيف محصور بمنطقتنا بس؟
أكثر من سبب صراحة ممكن يجتمعوا مع بعض لتكون عندنا نتيجة إنه الصحافة الاقتصادية ضعيفة انتشارا في المنطقة العربية على الأقل. والسبب الأول هو مرتبط ب أولا الصحفي الاقتصادي بعد تجربة كذا سنة وجدت إنه يفترض أن يكون الصحفي الاقتصادي هو اقتصادي أكثر منه صحفي، وبالتالي هنا هل أنا بدي أضيع 8 سنين 4 سنوات صحافة و4 سنوات تخصص تاني اقتصاد، أو 6 سنوات 4 سنوات صحافة وسنتين دبلوم اقتصاد علشان أصير أنا صحفي اقتصادي؟ وهل فعلا رح أصير صحفي اقتصادي بعديها مباشرة أو لا؟ هذا واحد. اثنين، التخصصات الجامعية خصوصا فيما يتعلق بالصحافة حتى قبل عدة سنوات ما كان في هنالك على الأقل مساقات كافية تشبع الحد الأدنى من الطالب الراغب بالتخصص في الصحافة الاقتصادية. احنا بنتحدث عن صحافة زائد اقتصاد. اقتصاد هل هو اقتصاد الأعمال؟ هل اقتصاد الموازنات؟ هل اقتصاد أسواق الأسهم؟ هل اقتصاد البنوك؟ الاتصالات صار لها كمان صحافة متخصصة. صحفيين السيارات هل هذه كمان بتدخل في مجال الاقتصاد؟ الابتكار، التكنولوجيا، كل هذا بيدخل في مجال الاقتصاد. وبالتالي هل المساقات الجامعية إذا أنا طرحت برنامج بكالوريوس على سبيل المثال الصحافة الاقتصادية راح يكون كافي ولا لا يا جنى؟ هون احنا بنفكر. في مسألة ثالثة صراحة من وإحنا صغار، يعني لما تيجي نشرة الاقتصاد على التلفزيون يا إما بنلتهي بإشي تاني يا إما بنقلب القناة على شيء آخر. إجمالا علاقتنا مع الأرقام بشكل عام، أكيد في استثناءات، هي ما منحبها كتير، منحاول نتجنبها قدر الإمكان. من أيام المدرسة خلص حصة الرياضيات هذه فيها شوية نكد، فيها شوية جمود، زي حصة الإنجليزي، بما أنه إحنا زمان كنا ندرس في مدارس حكومية والإنجليزي بالصف الخامس إحنا بلشنا ناخده، وبالتالي صعب علينا. الرياضيات صحيح كنا ناخده من الصف الأول، بس كمان في أمور كثير معقدة وكثير صعبة، وبالتالي اليوم حتى بتجد أنه المتخصصين في مجال الرياضيات أو مجالات أخرى مرتبطة برياضة الأرقام هم عددهم قليل. والصحافة الاقتصادي وقود الصحافة الاقتصادية الرقم جنى، الرقم، وأنا كيف أحوله لقصة، كيف أنا أحوله لمعلومة. ولكن بالنهاية إذا بنضل نخض في تعريف الصحافة الاقتصادية رح يضل الرقم هو موجود دائما معنا. فهذا مختصر من الأسباب الموجودة، ولكن هو بيضل السبب الرئيسي هو السبب الأول صراحة، لأنه إحنا عندنا اقتصاد عالمي، والاقتصاد بآخر 10 سنوات صار ياخد مساحة أكبر من نشرات الأخبار والبرامج في وسائل الإعلام، حتى وسائل الإعلام الجديد. ليش؟ لأنه الأزمات الاقتصادية زادت. أكبر ضحية لجائحة كورونا بعد فقدان الأرواح كان الاقتصاد العالمي ككل، وإذا بدنا نفتفته أكثر أوكي نتحدث كل دولة عانت من مشاكل. إذا بدنا نرجع لمثلا لل 2014 مع الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم كان في هنالك تبعات اقتصادية. إذا بدنا نرجع كمان أو نتقدم للأمام شوي لما ترامب استلم إدارة البيت الأبيض بنهاية 2016 بداية 2017 أظن كمان كان في هنالك تبعات اقتصادية ما بين الولايات المتحدة والصين. هذا كمان كان الترند في هذاك الوقت. اليوم كمان في عنا ترند أزمة البحر الأحمر. أزمة البحر الأحمر إنه مش والله في بضاعة وصلتني أو ما وصلتني، لا، في تبعات اقتصادية جدا. فهل سيكون الصحفي قادر على الإلمام بكل هذه التفاصيل المرتبطة بمجال الاقتصاد؟ لأنه إذا بدنا نضل ندرس أكثر أكاديمية، أنا بحكي ندرس أكثر علشان أصير أنا صحفي ملم بالصحافة الاقتصادية، أظن راح نضيع لنا بالراحة 8 إلى 10 سنوات لغاية ما إنه يعني أوفر الحد الأدنى من الخبرة علشان أسمي نفسي صحفي اقتصادي. طبعا هو أكبر معلم للصحفي الاقتصادي هو السوق، البيئة اللي إحنا بنشتغلها. ولكن جنى، برجع وبأكد إنه بالمنطقة العربية بالمجمل في هنالك تباين وين في صحفي اقتصادي وين لا. البيئة هي اللي علمته. بنجد مثلا في دول الخليج بما إنها اقتصادات نفطية في هنالك الصحافة الاقتصادية ماخذ حيز. الجامعات هناك بتدرس صحافة اقتصادية؟ لا. أوكي. إيش اللي علمهم؟ إيش اللي أوجد بيئة صحافة اقتصادية في الخليج؟ قوة الاقتصادات اللي هناك، الاقتصاد النفطي. فأجبر الصحفيين على التعلم وما زالوا يتعلموا إلى غاية الآن، وصولا إلى قدرة على أنهم يشتغلوا في وسائل إعلام عربية بيقدم فيها محتوى اقتصادي مختلف وغير مكرر. فباختصار شديد الموضوع هو مرتبط بكل هاي التوليفة.
طيب إذا عم نحكي عن الأشخاص اللي مثلا مش عايشين بدول اقتصادها قوي بالضرورة،
نعم،
زي اللي عم نحكي مثلا الإمارات أو السعودية أو نعم، أو وين ممكن يلاقوا الأهمية في أنهم يغطوا هذا النوع من الصحافة أو أنه مثلا يتخصصوا فيها؟ أين نعم تكمن أهمية يعني هذا الشكل من الصحافة سواء للمتلقي
نعم
أو للصحفي نفسه؟
سهلة. كل بلد سواء كان بلد نفطي أو غير نفطي، هو بعيش في بلد بتألف من اقتصاد بيعاني من مشاكل اقتصادية، في بعض الميزات الاقتصادية، في تحديات اقتصادية يومية وشهرية وربعية ونصفية وسنوية إلى آخره. ومعظم هاي البلدان كمان فيها أسواق أسهم، فيها قطاعات مصرفية، فيها دول بتقر موازنات، في مراكز إحصاء وزارات عم تصدر بيانات وإحصاءات مرتبطة بالتضخم والفقر والبطالة والحساب الجاري والميزان التجاري إلى آخره. إذا أنا بدأت في بلدي أوكي ووجدت الأهم المساحة، إيش هي المساحة؟ وسيلة إعلام تعطيني مجال أنا أخطئ وأصحح. هذا هو، طالما أنه ما في عندي جامعات بتقدم لي أو بتشبعني كطالب راغب الصحافة الاقتصادية بالمساقات اللازمة، فلازم يكون في عندي مساحة بديلة علشان أنا أكون قادر على أني أخطئ وأصحح خطأي مباشرة. هنا ممكن أنا أبدأ في تغطية المسائل الاقتصادية اليومية، اقتصاد المواطن، اقتصاد المستهلك، تضخم الأسعار. في مصر مثلا اليوم قرأت خبر مثلا عن أسعار اللحوم ارتفعت خلال شهر يناير كانون ثاني الجاري بنسبة 30%، وصل سعر الكيلو تقريبا 400 جنيه مصري زي ما ذكر اليوم أحد المواطنين. أوكي. هذه قصة صحفية تستحق أني أنا ألقي الضوء عليها. إيش الأسباب؟ إيش اللي حصل ليوصل سعر كيلو اللحم في مصر 400 جنيه؟ شح الدولار، هذا واحد. الدولار في السوق السوداء، هي اثنين. أزمة السودان بما أن السودان هي مصدر رئيسي في العالم للمواشي، هي ثلاثة. أوكي. ممكن أنا أوضح للمواطن بلغة بسيطة وسهلة شوي شوي أني أنا أقرأ الرقم. الرقم مجرد أذكره كذلك يعني هيك إنه والله سعر الكيلو 400 جنيه. طب 400 جنيه عندنا بفلسطين يعني 12 دولار 13 دولار. سعر كيلو اللحمة والله رخيص بمصر يعني مقارنة بعنا، عندنا سعره من 20 دولار ل 25 دولار، بالتالي عندنا الضعف في فلسطين. معناته والله بمصر عايشين حياتهم بيفطروا بيتغدوا بيتعشوا لحمة. أوكي. لكن هل هذا صحيح؟ غير صحيح. اليوم كم الحد الأدنى للأجور في مصر مثلا؟ وصل 3500 جنيه. يعني أنا علشان أشتري 10 كيلو لحمة بدي أخلص راتبي، أو لا، هنا بعيد التفكير، بعيد التفكير في هاي الجزئية. بتخيلي، شفتي كيف إحنا قارنا ما بين فلسطين والأردن؟ بس إنه إحنا حكينا كيلو اللحمة بمصر 400 جنيه يعني 12 دولار
100%. هذا كمان يعني خلينا نحكي شوي عن أهمية السرد القصصي في أخبار الاقتصاد، إنه كيف نقربها من المستمعين. وكمان لأني شفت على المنقبون إنه شعاركم نروي القصص بالأرقام، ف كيف بندخل الجانب القصصي بالأخبار الاقتصادية، وأصلاً شو أهميته في أنه يوصل للقارئ العادي، أنه مثلاً يحس أنه أنا عم بقرأ عادي قصة أو مش قصة بالضرورة، بس يعني قادر أربط الخبر هذا بأشياء شخصية اجتماعية أكتر أنا عم بلمسها بحياتي اليومية. يعني
بالصحافة الاقتصادية هي واحدة، ممكن في سبب أنا ما ذكرته، وهذا يعني شكراً على سؤالك اللي فتح لي المجال أني أذكر سبب رابع أو خامس أنه ليش في عزوف. إحنا كبرنا على في الصحافة الاقتصادية يعني تشارت، مؤشرات وأرقام، بس اليوم مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي إحنا عم نطوع هاي الوسائط لتعزيز الصحافة الاقتصادية من خلال ذكر القصص اللي هو الديجيتال ستوري تيلينج. طبعا في الاقتصاد بندخل في هذا الشيء. أنا إذا بيوصلني تشارت على سبيل المثال مرتبط بناخد على سبيل المثال إشي ترند اليوم بمصر، مبارح كان في صبة الخرسان لمحطة الضبعة النووية في مصر بالتعاون مع روسيا، فأنا إذا بدي أجي أذكر بالأرقام إنه إيش هي هذه المحطة، يعني ممكن أمر على الأرقام وأنساها، بس ما هو بالصحافة إني أنا كمتلقي بدي أروح على البيت وأنا حامل هاي المعلومات معاي على البيت. هنا بتكون نجاحك أنت كصحفي إنه أنت قدرت تخليني أحفظ هاي المعلومات والأرقام وأغادر المكان اللي كنت متواجد فيه لما تلقيت هذه المعلومات وما زالت في ذهني. هنا بنيجي على السرد القصصي. السرد القصصي ممكن أنا أجي أستغل الريل تبع التيك توك وتبع فيسبوك وتبع إنستغرام وأنا أعمل قصتي بناء عليه، وأي قصة اقتصادية لا تمس الإنسان أوكي، فهنا إحنا لا، إحنا هنا بعدنا كثير كثير عن الصحافة الاقتصادية. في النهاية مهما تحدثنا عن الصحافة الاقتصادية وفنيات وكتب وأدبيات وأرقام وأبحاث علمية، بالمقام الأول والأخير يجب أن تمس الإنسان، لأنه الاقتصاد في النهاية الاقتصاد قد تكون نقود، قد تكون أعمال، قد تكون في النهاية هو مستوى معيشي، في النهاية معيشة الإنسان. إذا لم تؤثر الصحافة الاقتصادية أو لم تمس مساحة الإنسان، فهون إحنا ما بنحكي عن صحافة اقتصاد مطلقا حتى لو كانت كلها أرقام. وبالتالي السرد القصصي أني أنا بدي أستغل القوالب الموجودة الصحفية الموجودة بعيدا عن اللي أخذناه بالجامعة، الخبر وقالب الهرم المقلوب والهرم المعتدل والتقرير الصحفي المؤلف من 1000 كلمة والتحقيق المؤلف من 5000 كلمة. لا، اليوم المتلقي تغير، المتلقي نحكيها بالعامية مش فاضيلنا كصحفيين وكوسائل إعلام، أصبعه جاهز عشان يعمل سكرول داون عشان يشوف نيكست إيش بعد المنقبون، بعد صفحة المنقبون بدي أشوف إيش في بعديها مواد تانية من وسائل إعلام أخرى. وبالتالي رح نكون محظوظين إذا قدرنا إنه نسرق من هذا المتلقي 5 دقائق في اليوم لمنصتنا. كيف أنا بدي أسرق منه هذه 5 دقائق من وقته؟ من خلال إعادة بناء المحتوى الاقتصادي بقالب هو يفهمه. كيف هو يفهمه؟ المتلقي اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي صار بيحب يشوف جنا، ما بيحب يقرأ
100%.
وهذا إحنا بنحب نشوف، إذا بنحب نقرأ بنحب نقرأ، وكمان في عنا إشي تاني نشوفه، وموسيقى نسمعها أو فويس أوفر نسمعه أوكي. وبالتالي هذا كمان إنه إحنا بنستغله اليوم على مستوى الوطن العربي جنا. أكبر ترند في وسائل الإعلام لخططهم إنهم عم بيعملوا منصات اقتصاد على السوشيال ميديا، منصات اقتصاد على فيسبوك، على تويتر، على إنستغرام، على تيك توك، على سناب شات، على لينكد إن، على يوتيوب، على إكس أوكي. وبدي أنا أبني فريق، وكل هالأرقام اللي بتيجيني من مختلف دول العالم ومن مختلف المؤسسات، من صندوق النقد الدولي ومن وزارة المالية المصرية ومن وزارة المالية السعودية ومن البنك الدولي ومن دافوس ومن هون ومن هون، هذا عندي فيض من الأرقام والمعلومات لازم أنا أفلترها وأضخها في هذه المنصات بشكل قادر على محاكاة اهتمام المتلقي. وهذا الأمر ما في لا واسطات ولا شيء، بآخر النهار ببين إذا المحتوى اللي أنا عملته لامس اهتمام الناس أو لا. كيف؟ في عنا التقارير، الانجيجمنت والريتش والإمبريشن وكل هاي التفاصيل، فكل هذه المعلومات أوكي الفيدباك تبعها بيوصلني بآخر النهار، بس القصة الإنسانية هي الأكثر وصولا. مهما أنا اتألقت بالجرافيك تبع الريل أو تبع المحتوى، أو أنا جيت عملت إنفوغراف بجنن وحلو وألوان وبراقة إلى آخره، ولكن content is the king، هذا هو المحصل النهائي. هذه بكل القوالب الصحافة، منها ضمنها الصحافة الرياضية والثقافية والسياسية وصحافة الأعمال والصحافة الريادية وصحافة الحلول وصحافة التساؤلات إلى آخره، ومن ضمنها أيضا الصحافة الاقتصادية. content is the king، ولكن علشان أنا أخلي هذا الكينج يكون قادر على إثبات نفسه أكثر في هذا العالم المليء بالمحتوى، أوكي، لازم أنا أقدمه بقالب بمس اهتمام المتلقي. إذا بدنا نرجع 30 سنة للخلف، كان المتلقي يعاني من شح المعلومات حول موضوع معين. اليوم هو يعاني من تخمة معلومات، هذه التخمة عملت له ضباب قدام عينيه، صار غير قادر على الفلترة. يعني بالنهار بيتلقى معلومات بيوصل لمرحلة دماغه غير قادر على فلترتها، وبالتالي أنا وين وقتي كوسيلة إعلام والخمس دقائق اللي هلأ حكينا عنها اللي نسرقها من هذا المتلقي؟ بدي أنا محتوى، بدي محتوى يكون مفهوم، مش أجي أنا أحكي والله تحالف أوبك بلس خفض إنتاج النفطي بمقدار 5 ملايين برميل يوميا اعتبارا من يناير وأوقف. شو يعني تحالف أوبك بلس؟ شو يعني 5 ملايين برميل؟ طب هو العالم كم برميل نفط بيستهلك باليوم علشان أجي أقرأ معلومة خفضوا إنتاجهم بمقدار 5 ملايين برميل يوميا؟ كل هذه المعلومات مطلوبة يا جنب، كلها دون استثناء مطلوبة. بدي أعرف إنه ليش تشكل هذا التحالف. طب هو سعر برميل النفط اليوم كم سعره؟ 80 دولار. طب 80 دولار هو غالي ولا رخيص؟ برضو هذا
بيفتح بسياقها.
طبعا كل شيء لازم يوضع في سياقه، والأهم في صحافة الاقتصاد كمان إلى جانب الرقم في عندي عمود فقري آخر وهي المقارنة. إحنا حكينا قبل شوي عن سعر كيلو اللحمة بمصر وصل 400 جنيه. طب هو كم كان؟ كان 300 ولا كان 390؟ أنا كمتلقي عربي شو يعني 400 جنيه؟ باجي يعني أقصى شيء ممكن أنا أعمله أحول ال 400 جنيه للدولار، بيطلع 12 دولار. طب أنا إذا عايش بالأردن يعني هذا أرخص من عنا بشوي، إذا أنا عايش بفلسطين والله رخيص كتير هذا السعر كيلو اللحم اللي موجود بمصر. فأنا إذا ما أوردت مقارنة كم كان قبل هاي الزيادة وكم أصبح، بالتالي معلومتي ستكون منقوصة، ومش بس منقوصة، غير مفهومة مطلقا. فالمقارنات كمان أيضا مهمة جدا. كيف أنا بدي أقارن؟ كيف أنا بدي أمس كمتلقي فلسطيني أو متلقي أردني بجزئية اللحوم في مصر؟ كيف بدي أذكرها؟ بدنا نذكرها أنه كم الحد الأدنى للأجور في مصر علشان نحكي 400 جنيه، بدنا نذكر أنه كم كان سابقا، بدنا نذكر أنه كم نسبة التضخم في مصر، بدنا نذكر أنه طب كم نسبة البطالة والفقر في مصر وما إلى ذلك. هذا مثال واحد وبسيط جدا يعني طلعت عليه اليوم، ولكن في هنالك آلاف القصص يوميا التي تصلح لإعداد مواد اقتصادية ناجحة جدا، ولكن بحاجة إلى صحفي اقتصادي يكون قادر على إعداد هذه التوليفة. هو نحت في الصخر جنا مش أكثر، هو يعني صعب جدا أوكي، ولكن هو فعليا نحت في الصخر. هي أنا بدي أعمل هذا القالب اللي يكون المتلقي فاهمه. إحنا بآخر 10 سنوات ولاحظتها فعلا، المتلقي العربي زادت ثقافته الاقتصادية شوي لعدة أسباب. إنه التحديات الاقتصادية زادت في آخر 10-12 سنة، عندك الثورات العربية، عندك ارتفاعات التضخم، اللي كيس الرز اللي مثلا كان سعره ب30 دولار صار سعره ب40 دولار، أوكي. في عنا فروقات أسعار الصرف وتراجع أسعار العملات في كثير من الدول العربية. عندك يعني هلا في بالي عندك لبنان، سوريا، السودان، مصر، تونس، الجزائر، هذه الدول كلها، واليمن، هذه الدول والعراق، هذه الدول بآخر 12 سنة عملاتها تقريبا تراجعت من 30 إلى ممكن أكثر من 90%. الجنيه المصري قبل 12 سنة على سبيل المثال كان 8 الدولار 8 جنيه، اليوم الدولار 31 جنيه في السوق الرسمي. في السوق السوداء
بالضبط،
السوق الرسمي في السوق السوداء ممكن وصل 55 او 56 جنيه شيء زي هيك،
رح يوصل 60
اوكي هاي رح يوصل 60. فشوفي الفروقات. طب ال 8 جنيه زمان كم كانت تشتري؟ كم اليوم ال 8 جنيه بتشتري؟ هذه كلها التحديات الاقتصاديه. كل دوله عربيه واجهت تحديات اقتصاديه، حتى الدول النفطيه جنا واجهت ايضا تحديات اقتصاديه جعلت المتلقي عنده ثقافه اقتصاديه اعلى مما كانت عليه قبل عقد من الزمان. ليش؟ لانه هذه التحديات الاقتصاديه بكل بساطه مست جيبته. لما تمس هذه التحديات الاقتصاديه جيبته بده يصير يعرف فروقات أسعار الصرف. اليوم أنت عايش بمصر، كتير ناس عم بيكونوا يحكوا عن فروقات أسعار الصرف، واحد بجزء عمره ما تطرق للأمور الاقتصادية صار يحضر نشرة أسعار الصرف على سبيل المثال أو أسعار النفط أو تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري الخاص بالتضخم، أوكي، وقيسي على كل الدول العربية دون استثناء. هذه الأزمات الاقتصادية كان يجب أن يرافقها تطور أكبر بكثير في الصحافة الاقتصادية. هي لم تتطور، لا ربنا الله تطورت، ولكن كان في هنالك تباين من دولة إلى دولة أخرى. وبالعموم اليوم الصحف الاقتصادي كعدد هم أقل كمعروض صحفيين أقل من الحاجة إلهم. أنا بشتغل في وسيلة إعلام، قبل 4 شهور غيرت 8 صحفيين تدريب لأنه بدي يشتغل معنا نجرب بعض يومين بحثا عن صحف اقتصادي، غيرت 8 صحفيين في غضون شهرين بحثا عن صحف اقتصادي ولم أجد.
احكي لي شوي عن هاي النقطة محمد، بما أنك تطرقت إلها، احكي لي شو تقييمك أصلا لمشهد الصحف الاقتصادية في سواء في فلسطين أو على النطاق العربي الأوسع، من ناحية أنه أولا مدى زيادة الناس اللي أو الصحفيين اللي صاروا عم يروحوا لهذا النوع من الصحافة، وثانيا الجودة أو طريقة التناول، هل عم بتكون أكتر بس إنه إحنا بنحكي الخبر وخلص، ولا عم بتصير أكتر تحليلية واستقصائية؟
طيب أجاوبك. اليوم بطل في أني أنا صحفي مختص بالاقتصاد الفلسطيني أو مختص بالاقتصاد الأردني أو مختص بالاقتصاد المصري أو السعودي، لا، هنا أنت راح تضل تشتغل موظف في وسيلة الإعلام اللي أنت بتشتغل فيها تغطي اقتصاد هذا البلد. ولكن اليوم السوق عن إيش ببحث؟ السوق ببحث عن الصحفي الاقتصادي الشامل والمتخصص. كيف يعني؟ نبلش بالصحفي المتخصص. الصحفي المتخصص في قطاع معين، نتحدث الاقتصاد، وحتى كلمة اقتصاد جانا اليوم في الصحافة الاقتصادية هذه تخصص عام. اليوم أنا صحفي اقتصادي متخصص في أسواق الطاقة، أوكي، موجودين بالخليج ورغم أنه عددهم قليل جدا. اليوم في صحفيين اقتصاديين متخصصين في البيئة، صحفيو البيئة. اليوم في عندنا صحفيين اقتصاديين متخصصين بأسواق المال، صحافة البورصات والأسهم، أوكي، هذه كلها صارت تخصصات. ولكن أنا بدي على الأقل صحفي متخصص اقتصاديا بيفهم باقتصاد بلده زي ما بيفهم باقتصاد الصين زي ما بيفهم باقتصاد أمريكا، لأنه الاقتصاد العالمي كل شهر فيه ترند، هلأ الترند في البحر الأحمر. فإذا في صحفي بس بيفهم بالاقتصاد الأردني بالتالي رح قدم لي محتوى ضعيف لما هو يجي بده يكتب أو يعمل مواد صحفية في أزمة البحر الأحمر. أزمة البحر الأحمر اللي احنا بنحكي عنها اللي هي جماعة الحوثي ومضيق باب المندب والهجوم اللي بيتم على السفن المرتبطة بإسرائيل وأمريكا في العابرة للبحر الأحمر، أوكي. وبالتالي هون الصحفي رح يواجه مشكلة، ممكن الشهر الجاي تكون ترند مرتبط بقناة بنما، وهي بلشت الأزمة تحكي عن قناة بنما. ليش؟ لأنه في جفاف هناك وبالتالي منسوب المي في قناة بنما نزل وبطلت مجموعة من السفن معينة العميقة، أوكي، بطلت قادرة إن هي تعبر قناة بنما. هذه في عندي كمان أزمة إلها علاقة بالاقتصاد العالمي وسلاسل إمدادات السلع وإلى آخره، أوكي. فبالتالي لما أنا بدي أسمي نفسي صحفي اقتصادي يجب أن أجتهد قدر الإمكان أني أنا أتعلم وأدرس معظم اقتصادات العالم الرئيسية، أوكي. الاقتصادات الرئيسية عندك الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، الهند، دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، الولايات المتحدة، البرازيل. إذا أنا صحفي ناطق باللغة العربية لازم أعرف بكل الاقتصادات العربية دون استثناء، لأنه كمان كل بلد في إلها مشاكلها الاقتصادية. فهون أنا بدي أكون متخصص اقتصاد وبعرف بالاقتصاد العالمي بشكل عام أو الحد الأدنى منه. ما بينفع أني أنا أحكي لك جنى يلا بدي تعملي لي هلأ تقرير عن عملة اليوان الصيني، أوكي، أنا ممكن أمرر لك هاي المعلومة بس أنت تيجي تحكي طب إيش فيه، إيش بيعاني اليوان الصيني هلأ؟ إذا أنت بتتابعي فخلص أنت بتفهم إنه قصدي إنه والله اليوان الصيني مثلاً تراجع اليوم لأدنى مستوى بالتاريخ على سبيل المثال. بس إذا أنت ما عندك معلومة أو مش متبعة إيش تطورات اللي بتصير في الصين حالياً، رح تروحي وتضيعي لك نص ساعة زمن وانت تبحثي لتعرفي ايش انا بقصد او ايش طريقة المادة اللي انت بدك تعمليها على اليوان الصيني، وهكذا عن أزمة البحر الأحمر، وهكذا عن ما يجري من 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 تذبذب أسعار الصرف في مصر وسوريا ولبنان والسودان وتونس والجزائر والمغرب إلى آخره. اوكي، المسألة الثانية، هون احنا حكينا عن الصحفي المتخصص. المسألة الثانية لازم يكون صحفي شامل. ايش يعني صحفي شامل؟ صحفي شامل أدواتيا. أنا اليوم ما بينفع أني أنا بحكي أنا بس بشتغل صحافة مكتوبة يا جنى. لا، اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه معلومة وليست رأي، اليوم معظم وسائل الإعلام من بلومبرغ وإنزلي، أوكي، السواد الأعظم منهم بصير في عندهم اليوم هجرة لموظفينهم من المواقع الإلكترونية أو التلفزيونات أو الصحف إلى مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم صار في فرق متخصصة بس بتصنع محتوى لمواقع التواصل الاجتماعي. وبالتالي طب أنا إيش يعني لازم أعرف بمواقع التواصل الاجتماعي؟ طب ما أنا بعرف أنشر بوست على فيسبوك، صعبة، باجي بحط هالرابط وبعمل بوست، وعلى منصة إكس نفس الإشي. بس لا أجنب، مش هيك الأمور بتمشي، مش هيك. كل منصة في إلها سياسات نشر معينة علشان أنا أوصل إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور المتلقي.
طبعا
سياسات تيك توك بتختلف عن سياسات سناب شات على سبيل المثال، ومحاذيرها بتختلف. وبالتالي أولا يجب أن أكون أنا حكيت صحفي متخصص، ثانيا قادر على صناعة المحتوى، هنا دخلنا بالصحف الشامل، قادر على صناعة المحتوى الخاص بمنصات التواصل الاجتماعي كصحف اقتصادي زيها زي الصحف السياسي والرياضة والثقافة. الكتابة لمواقع التواصل الاجتماعي تختلف عن الكتابة للموقع الإلكتروني، وتختلف عن الكتابة كتابة سكريبت مثلا لمادة بدها تتصور على الكاميرا وتعرض على التلفزيون، في إلها لغة تحرير مختلفة. ثالثا طب هو أنا بس بدي أكتب سكريبت، طب كيف بدنا نعرضه؟ هل ممكن أنا لازم أسجله فويس أوفر ولا نصوره على الكاميرا، ولا بس نضعه نص مكتوب ونحط خلفية موسيقى؟ لا والله منفضل أنه إحنا نسجله فويس أوفر. طيب هل أنا كصحفي قادر أني أنا أمرن صوتي وأكون قادر على الإلقاء؟ هل لدي مهارة فن إلقاء ولا لا؟ ما عندي، بدي أتدرب. إذن صحفي متخصص قادر على الكتابة لمواقع التواصل الاجتماعي، وقادر أني أنا أسجل كمان هذا الصوت. طيب رابعا مين بده يمنتج لي هذا الشغل؟ هل أنا بدي أفرض المونيتير مضغوط؟ بدي أتعلم بريمير، وهذا اللي بحكي لك إياه. في صحفيين اليوم بيمتلكوا كل هاي المهارات، هو كمان تعلم ليصير كمان هو مونيتير، هو بيكتب مادته أو قبل هيك وبيطلع الفكرة للقصة الاقتصادية، هو بيكتب السكريبت تبعها، هو بيسجل الفويس أوفر، هو بده يجيب الرشز، هو اللي بده يمنتجه. هذا البيبي تبعك بدك أنت تكبره وتعمله زي ما أنت بدك. طيب هيني منتجته وجهزته، مين بده ينشره؟ طب اليوم للعلم في تخصصات، بس اللي هم تخصصات الأدمن على منصات التواصل الاجتماعي، هذه التخصصات موجودة، هي ما بتعلموها بالجامعات بس صارت في مراكز تدريب بتدربهم، تعطيهم الفنون والمهارات والحيل للنشر على منصات التواصل الاجتماعي. أوكي، طيب أنا بدي أعطي المادة لنشر ولا أنا بدي أنشرها؟ طب ليش ما أنا أنشرها؟ فهنا شوفي، هنا الصحفي الشامل بيملك أكثر من 5 أدوات، بالإضافة إلى أنه هو كمان صحفي متخصص بالصحافة الاقتصادية. كل هذا اللي أنا بحكي لك يا جنى هذا بس للصحفي الاقتصادي اللي بده يعمل محتوى لمنصات التواصل الاجتماعي. ما حكينا لسه عن التلفزيون، ما حكينا عن المواقع الإلكترونية، ما حكينا عن الإذاعة، وكل واحدة فيه إلها لغة تحرير زي ما بتعرفي مختلفة كليا عن المنصات الأخرى.
طب هل وصل للتطور تبع الصحفي انه هو طبعا تخصص بالاقتصاد البورصة والى اخره، بس هل وصل التخصص او التطور لدرجة انه مثلا صار عنده توجهات مختلفة؟ يعني هل مثلا اليوم في نطاق الدول العربية بنقدر نلاقي صحفي مثلا يميل الى وجهة النظر الرأسمالية اكثر، وصحفي اخر يميل الى ان يكون يساري مثلا ماركسي اكثر؟
بالصحافة الاقتصادية العربية لغاية الان لا، وهذا لحسن الحظ. برا في وسائل الإعلام الاقتصادية العالمية، بلومبرغ، وول ستريت جورنال، بشوف بعض الصحفيين اللي من كتابته إنه بيتبنى وجهة النظر الماركسية أو الرأسمالية إلى آخره. ولكن هذا بحاجة ليكون المتلقي عنده ثقافة إضافية ليكون قادر على تمييز إنه هذا إلى أي مدرسة ينتمي. فهمتي علي؟ موجودين عددهم مش كبير، لكن في محتوى موجود بطلع عليه بشوفهم. من طبيعة المحتوى بتعرف إنه هذا لأي مدرسة بيميل، ولكن لغاية الآن القصة والترند هو اللي بيحدد الصحفي أكثر من ميوله. أعطيك على سبيل المثال الحرب الروسية الأوكرانية وسياسة تحرير المؤسسة، طبعا هذا قبل كل شيء. في الحرب الروسية الأوكرانية لغاية الآن خلص وسائل الإعلام الاقتصادية الغربية مثل بلومبرغ، نيويورك تايمز، واشنطن بوست، وول ستريت جورنال، ذا إيكونومست، كلهم في لهم سياسة تحرير توصف وبتنقل المحتوى، أي محتوى متعلق بالحرب الروسية على أوكرانيا. هذا المحتوى يتبنى بشكل كامل السياسة التحريرية أو الخط التحريري الخاص بوسيلة الإعلام هذه، وهنا بتذوب أي اهتمامات أو أي انتماءات أو أي ولاءات، سواء كان للرأسمالية أو الاشتراكية. إذا بدروح على الاشتراكية، أنا مش عاجبني الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن في بعض المسميات أنا ما بدي أسميها كما يذكرها الإعلام الغربي. الغزو الروسي لأوكرانيا، أوكي كثير من دول بتذكر هاي الكلمة، ولكن اللي بيميلوا أكثر للمدرسة الماركسية عم بيتحدثوا على جزئية الحرب وليست الغزو، وهنا في فرق كبير بيناتهم. أقيسي على ذلك المصطلحات الاقتصادية.
شو أهمية هذا التنوع؟ يعني إنه مثلاً يكون في وجهات نظر مختلفة بالصحافة الاقتصادية تحديداً، إحنا بنشوفها طبعاً بالسياسية، بس لما نيجي للاقتصاد شو أهمية إنه يكون في هذا الاختلاف بين وجهات النظر؟
هذا هو بيعتبر عامل إضافي يضاف إلى الخط التحريري لوسيلة الإعلام. أنا وسيلة إعلام موجودة في بيلاروسيا على سبيل المثال، إذا أنا بدي أتبنى الرواية الروسية خصوصا فيما يتعلق بالحرب على أوكرانيا، أوكي أنا بضعها، وهي كجزء من الحرب القائمة ما بين المدرسة الغربية والمدرسة الشرقية والجنوبية، أوكي، أو اليوم العالم وهو منقسم ما بين جنوب وشمال. خلص دول الشمال اللي هي المعروفة بالدول الغربية في إلها خط تحرير، وبالتالي اليوم يجب أن تظهر قوة حتى متخصصة بالصحافة الاقتصادية تقابل هذه القوة في المدرسة الواقعة في الشمال. إذا أنا بدي أجي أتحدث عن الغزو الروسي لأوكرانيا كمدرسة في الشمال مثل أمريكا، أستراليا، اليابان، كوريا الجنوبية، لا، أنا إذا بدي أكون كوسيلة إعلام بتغطي المحتوى الاقتصادي في الصين وأنا موالي مؤيدة لروسيا أو روسيا هي حليفتي، فهون احنا ممكن نستخدم مصطلحات أخرى ضمن اللي هي الحرب الأكبر ما بين الشرق والغرب أو ما بين الشمال والجنوب. هذه كلياتها بتصب جنة ضمن البوتقة اللي فيها كمان السياسة التحريرية أو الولاءات الماركسية والرأسمالية، كما هي في السياسة موجودة أيضا بالاقتصاد، وهي جزء من دائرة أكبر مرتبطة بالغرب والشرق. إحنا إذا بتتذكر السنة الماضية مثلا كان في ترند اقتصادي بيحكي عن دول البريكس اللي هي الصين والهند ومجموعة دول، وضموا دول مثل مصر إلها، وإنه هذا التحالف من الدول عم بيتجه لمواجهة الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي وعلى التجارة، وعلى وأنهم بدهم يحاولوا يتخلصوا من الدولار الأمريكي اللي كثير من الدول هي اليوم عم بتعاني اقتصاديا بسبب قوة هذا الدولار. وبالتالي هي أيضا تأتي هذه الأمور ضمن الحرب الباردة ما بين الشرق والغرب وما بين الجنوب والشمال، وهذا أيضا بنعكس على الصحافة الاقتصادية. إذا ما كان هذا موجود في الصحافة الاقتصادية، بالتالي لا، كثير من دول هي بدأت تتبنى وبدأت تأخذ هي بدها وين بدها تكون، بدي أكون أنا بالشمال ولا بدي أكون باليمين، وبناء على ذلك كل سياسات التحرير لوسائل الإعلام اللي أنا أسيطر عليها لازم تتبنى هذا الخط التحريري.
طب محمد، لتغطية هاي الحاجة للصحفيين الاقتصاديين، لو في حدا اليوم مهتم أنه يدخل هذا المجال سواء عنده خلفية بالصحافة أو لا، شو الخطوات اللي ممكن يأخذها؟
إذا كان هو صحفي، أوكي، أول شيء هو بحاجة أنه يأخذ له بداية كم من تدريب، هيك كل تدريب 200-300 ساعة على أساسيات الصحافة الاقتصادية، وفي كورسات مجانية موجودة على الإنترنت في مبادئ الصحافة الاقتصادية، كتاب كنت شاركت في تأليفه مع جامعة بيرزيت قبل 3 سنوات أظني، موجود نسخة مجانية على الإنترنت، ممكن تدخل على موقع الجامعة وبتسحبه من هناك. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، أنا بحاجة صحفي أرغب بالتخصص بالاقتصاد أنه يكون في عندي مساحة، المساحة زي ما ذكرتك في بداية الحلقة وسيلة إعلام اللي أنا أشتغل فيها وأخطئ وأصيب لاحقا أو أصحح أخطائي، أكتب عن اقتصاد المواطن، عن الأمور البسيطة جدا، البيانات الصحفية، وشوي شوي مع الممارسة. أنا بقول لك علشان أنا أسمي نفسي صحفي اقتصادي، مش إذا أنا كتبت لمدة سنة متواصلة في وسيلة إعلام بالاقتصاد صار اسمي صحفي اقتصادي. الاقتصاد عالم واسع، كل يوم عم بتمر علينا أحداث ومعلومات بتبين أنه كل ما نغوص أكثر في هذا التخصص ببين كم كنا جاهلين فيه. ولكن على الأقل هي كصحف اقتصادي أول شيء بحاجة للمساحة، وهي المساحة أني أنا كمان أعطيها الوقت. الوقت مش شهر وشهرين وسنة وسنتين جنة، الموضوع بحاجة لسنوات تراكمية، وفي خلال هذه السنوات أيضا أنت بتبني لنفسك اسم. لما تبني لنفسك اسم بتصير وسائل الإعلام تدور عليك. وفي معلومة يعني ممكن مش كتير صحفيين اقتصاديين بيحكوها، بس لا، هذا التخصص جنى في فلوس. احنا في النهاية ليش بندرس ونشتغل؟ لنوفر لأنفسنا حياة كريمة، صح؟ الصحافة الاقتصادية فيها مجال انه انت تشتغلي في مكان ومكانين وثلاثة، اوكي، وتطلعي بدل الدخل ثلاث مداخيل مالية، وبتوصلي لمرحلة لما انت تبني لنفسك اسم بعد 5 أو 6 أو 7 سنوات بتصير انت تتدللي، أجاني هذا العرض بدي أقبله ولا أقبل العرض الثاني اللي بيجيني. ليش؟ لأنه لغاية اليوم في 2024 عدد الصحفيين الاقتصاديين اللي بالمواصفات اللي ذكرتها إلك في هذه الحلقة المطلوبين لسوق العمل، أوكي، عددهم لسه أقل من المعروض. يعني أنا في عندي معروض وظائف كتير بالصحافة الاقتصادية، بس إيش بدهم؟ واحد صحفي اقتصادي بيفهم باقتصاد الصين والهند وسريلانكا وموريتانيا والجزائر وأمريكا وكندا إلى آخرهم، ويكون قادر إنه في أقل وقت ممكن قادر على إنتاج محتوى بجودة عالية. والأهم اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي، وقلت لك إنه الترند اليوم معظم وسائل الإعلام العربية خصوصا الخليجية كلها فتحت لنفسها منصات بزنس، وكنت شاركت في بناء 3 فرق لثلاث مواقع فتحوا منصات اقتصاد الكل. واليوم بفتح على هذه المواقع في فولورز عالي جدا، في مشاهدات عالي جدا، في امبريشن عالي جدا، في ريتش عالي جدا على هذه. بتباين الموضوع ما بين انه هل هذه بتقدم محتوى اقتصادي متخصص جامد نخبوي، ولا هو بيهم شريحة اكبر من الناس، بيعتمد بناء على الخط التحريري من وسيلة إعلام إلى أخرى. فهون لما أنت توصلي، لما أنت توجد لنفسك هذه المساحة وتطوري نفسك، الموضوع مش أنه أنا والله خلص ختمت الاقتصاد وبالتالي أنا أكبر صحفي اقتصادي، لا لا. هذا اليوم، اليوم في صحفيين اقتصاديين لهم 40 سنة و50 سنة بيشتغلوا في هذا الكار، وبتمر عليهم أحداث اقتصادية إنه ما مرتش عليهم سابقا. اليوم الأزمات الاقتصادية بتعلم صحافة اقتصادية، وكل أزمة اقتصادية بتيجي بتعطينا قيمة مضافة أكثر لنتعلم. مثلا أزمة البحر الأحمر، آخر مرة واجهنا فيها أزمة في مضيق باب المندب أيام الثورة اليمنية قبل 10-12 سنة، أوكي، بعدها واجهنا أزمة مثلا مضيق هرمز ما عند إيران، إنه كان في هنالك تضييقات على عبور سفن النفط. ولكن هذه علمتنا إحنا كصحفيين اقتصاديين. بكرة الجيل الجاي ممكن تصير في عنا أزمة، مثلا أزمة كورونا عملت أزمات اقتصادية حتى أكثر خبراء العالم اطلاعا ما كانوا يتوقعوا هاي التبعات. وبالتالي إذا أنا بدي أدرس صحافة اقتصادية وأشتغل في هذا الكار، يجب ألا أتوقف عن التعلم. إني أنا بدي أشتغل في هذا المكان لا أتعلم أولا، أوكي، وأفيد ثانيا، ولكن أني أنا أوصل مرحلة أنه خلص هي لي 10 سنين وبشتغل في وسيلة إعلامي منيح وبأخذ راتب منيح وفي عندي شغل تاني احتياط في حال واجهت مشاكل، لا. هذا هون أنت رح هذا زي القطار، القطار بيوقف على محطة وبيكمل، أوكي، ما بيستناك. ففي صحفيين اقتصاديين عم بيواكبوا كل هذه التطورات، عم بيواكبوا كل هذا اللي عم بيصير بالاقتصاد العالمي، وبيطوروا من أنفسهم وبيراكموا. لأنه أنا لما قلت لك إنه إحنا بنوصل لمرحلة بعد كذا سنة خبرة إنه بتصل الساعة 2 الفجر تشوف سعر بيتكوين وتشوف سعر النفط وتشوف سعر الذهب وتشوف إذا في أي أخبار اقتصادية عالمية، رغم إنه أنت كصحفية اقتصادية لا عندك بيتكوين ولا عندك أسهم في النفط ولا عندك أسهم في الذهب، ولكن هو علشان تضلي.
قرأت السؤال من تمي، كنت بدي أسأل هل أنتوا عندكم قيمة أو يعني عندكم شو بيقولوا أدفانتج، إنكم تعرفوا أشياء أكتر من الناس التانيين فبتستغلوا هاي المعرفة؟ يعني
أكثر هي بحكم خبرة التغطية، أوكي، وليس بالضرورة أن نكون صائبين. هذه مسألة. ومسألة تانية أخطر وعم بلاحظها بشريحة ضيقة من الصحفيين الاقتصاديين، إنه إحنا مهما كبرنا من حيث الخبرة وتطورنا، لكن بضل اسمنا صحفي ولسنا محللين اقتصاديين. ما بينفع أنا أجي أحكي لك جنى هذه سنة 2024 سنة مناسبة جدا للذهب، روحي اشتري ذهب، وأنا في عندي أنا مسؤولية أخلاقية. طب افرض صار في حدث لا على البال ولا على الخاطر وخلى سعر الذهب، هلأ سعر الأونصة $2,100، ممكن ينزل سعر الأونصة ل $1,500. طب أنا مسؤوليتي الأخلاقية تجاه الناس اللي سمعوني وحكوا يلا روحوا اشتروا ذهب، فهذا مش شغلنا، هذا طيب. في شغل محللين فنيين، محللين اقتصاديين. أوكي والله روحي اشتري سهم تسلا، لأنه تسلا سنة 2024 رح تعمل 1-2-3-4، هذا مش شغلي كصحفي اقتصادي. هنا أنا بدخل على خط آخر بعيد كليا عن شغلي، هذا موضوع التنبؤات إلى آخره، تنجيم بحكم تغطياتنا في 2023 مثلا كانوا يتوقعوا أنه الأسهم الأمريكية وول ستريت راح تتراجع بنسبة 6%، بس لاحظنا أنه كمتوسط زادت بنسبة 19%، ستاندرد أند بورز زاد بنسبة 24% تقريبا. ما حدا كان يتوقع هذا الشيء، برغم أنه مؤسسات عالمية كبرى وبنوك استثمار عالمية كبرى كلهم توقعوا بنهاية 2022 أنه سنة 2023 لن تكون مواتية للمستثمرين في أسواق الأسهم، ولكن أجت سنة مثل الذهب بتجنن. بالتالي هذا مش شغلنا احنا كصحفيين، احنا مهما تطورنا مهما غطينا مهما صار لنا اسم بضل اسمنا صحفي اقتصادي، لسنا محللين، لسنا منجمين، لسنا متنبئين. هذا في إله المشاهير تبعونه اوكي، ولكن احنا كصحفيين اقتصاديين احتراما لمهنتنا احتراما للسنوات اللي تعبنا فيها بدنا نضل منتمين لهذا الخط. وبالنهاية يعني احنا اهتمامنا بالنهاية بالآخر الخط المواطن المستهلك اللي عنده فلوس واللي عنده عيلة واللي عنده مستوى معيشي والموظف والعاطل عن العمل إلى آخره. وبالتالي يعني إذا بدي أخرج بأهم شيء أنا ذكرته في هذه الحلقة، إنه إذا الصحافة الاقتصادية لم تحاكي ولم تمس الإنسان وهمومه واحتياجاته فلا قيمة لها لكل ما ننتجه. شكرا
100%. شكرا لك محمد على هاي المقابلة، كتير استمتعت بالحوار واستفدت طبعا، وشكرا الخدمة. شكرا لوقتك.
شكرا شكرا لكم.
هاي الحلقة من بحث وإعداد رند خضير، مونتاج محمد خريزات، وكنت معكم من الإنتاج والتقديم جنى قزاز. بودكاست حرر من إنتاج صوت.